بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس من مجالس التعليق على كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. آخر مسألة توقفنا عندها حديث مجهول العين لا يقبل، وحكي الاتفاق على عدم قبول حديث مجهول العين. طيب، عندنا مسألة أخرى أو النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الجهالة، مجهول الحال. يعني هذا الراوي ميزناه، عرف هذا الراوي، عرف هذا الراوي كيف؟ ما روى عنه واحد، لا، روى عنه اثنان فصاعدا، روى عنه ثلاثة، روى عنه أربعة، ولكن حاله أنه مجهول، لم يوثقه أحد. راوي، نفترض أن عندنا شيخ روى عنه أربعة من الرواة، طيب هل هو ثقة؟ لا ندري. هل هو ضعيف؟ لا ندري. هل هو كذاب؟ لا ندري، لا نعرف حاله. واضح بارك الله فيكم. فهذا يسميه أهل العلم مجهول الحال. الحافظ بن حجر يقول إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. إن روى عنه اثنان فصاعدا فهو ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، وهو المستور. طيب إخوان الكرام، حتى نفهم أكثر بارك الله فيكم، نذكر بعض الأمثلة، نذكر بعض الأمثلة. أبان ابن طارق بصري مجهول الحال. طيب، الحافظ بن حجر قال عنه مجهول الحال. إذا قيل لك أو مر عليك مجهول الحال، يأتي في بالك أن هذا الراوي روى عنه اثنين فصاعدا ولم يوثق. قال روى عنه خالد بن الحارث ودرست ابن زياد. طيب، هل وثقه أحد؟ هل أحد الأئمة قال ثقة، ضعيف، مجروح، غيره؟ ما عندنا شيء في هذا الراوي. إسحاق ابن حكيم مجهول الحال، وفي تهذيب التهذيب أنه روى عنه، شوف كم واحد روى عنه، روى عنه ثلاثة، الحسن بن الصباح البزار وأبو بكر ابن رحم، وأبو روى عنه اثنين، الحسن بن الصباح البزار وأبو بكر عبد الرحمن ابن عفان الصوفي. قال أيضا مثال آخر، عبد الرحمن ابن جرهد الأسلمي ويقال عبد الله مجهول الحال، وفي تهذيب التهذيب روى عنه ابنه زرعة والزهري وأبو الزناد. طيب، هل هذا الراوي ثقة؟ إيش وضعه أو غيره؟ لم نتمكن من معرفة هذا الأمر، لم نتمكن من معرفة هذا الأمر. إخوان الكرام، أنبهكم الآن على فائدة. الآن هذا الراوي عبد الرحمن ابن جرهد الأسلمي، افترضنا أنه يروي 10 أحاديث عن الإمام مالك، عن نافع، عن ابن عمر. طيب، هذا الرجل مجهول الحال. طيب، روى عنه ثلاثة، هذا يعطيه قوة، يعني هذا رجل موجود حقيقي، هذا الرجل يعطيه قوة. طيب، كيف نستطيع أن نصل ونكون عندنا علامة هل حديثه مقبول أو مردود؟ عند ننظر إلى روايات نفس الخبر عن شيوخه بإسناد آخر. يعني هذا الراوي يروي عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر 10 أحاديث. طيب، ننظر إلى راو آخر عن الإمام مالك يروي عن نافع، عن ابن عمر نفس هذه الأحاديث، اتفق معهم في اللفظ ولا غير في الألفاظ؟ هذه قرينة وعلامة من العلامات تدل على أن هذا الراوي توبع متابعة تامة أو قاصرة، فضبط أو خالف. واضح بارك الله فيكم. فينتبه لهذا الأمر. طيب، فائدة بارك الله فيكم، مجهول الحال يسمى أيضا مستورا، وبعض أهل العلم يفرق بينهما بتفريقات دقيقة. أيضا بارك الله فيكم، بعض أهل العلم يقول، لاحظوا الآن في تعريف التفسير، في تعريف المجهول، من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق. بعض أهل العلم قال لو روى عنه واحد، لكن هذا الواحد إمام، فهذا ينقله من مجهول العين إلى مجهول الحال. واضح بارك الله فيكم. مرة أخرى، مجهول الحال، حاله مجهولة، هو عينه موجود لكن لا نعرف حاله. طيب يقول حافظ حجر من روى عنه اثنان فصاعد. طيب لو روى عنه واحد مثل عبد الرحمن ابن مهدي هل يكون مجهول العين؟ لا، يكون مجهول الحال. واضح بارك الله فيكم، لأن الراوي عنه إمام، هذا الإمام لن يتساهل فيروي عن أشخاص غير موجودين أو أي شيء آخر، وإنما يعني سيروي عن أشخاص لهم أعيان قائمة. أيضا المجهول ووصف الراوي بالجهالة هذا لا يعني أنه مجروح، هذا لا يعني أنه ضعيف، هذا لا يعني أنه كذاب، هذا لا يعني أنه غير ثقة، لكننا لم نقف على حال هذا الراوي. وهنا بارك الله فيكم تكون عندنا فائدة، روايات المجاهيل إذا توبعت قد تتقوى. واضح بارك الله فيكم، لو افترضنا أن عندي راوي مجهول، مجهول الحال، روى خبر وتابعه راو ثاني وتابعه راو ثالث وتابعه راو الرابع، فهذا يعطي للخبر قوة. فإذا لو قيل بأن هذا الراوي مجهول لا يعني هذا أنه راو ساقط كذاب يرد حديثه ما يتقوى أبدا، ولكن ينظر إلى القرائن والعلامات، ينظر إلى القرائن والعلامات. ما سمعت؟ الحسن لغيره، الحسن لغيره، نعم تقوى بكثرة الطرق، تقوى بكثرة الطرق. وهذه المسألة إخوان الكرام من دقائق علوم الحديث التطبيقية، من دقائق علوم الحديث التطبيقية. يعني أحبتي الكرام بودي لو تفتح بعد الدرس في السلسلة الصحيحة وتكتب كلمة مجهول العين أو مجهول الحال وتنظر كيف طبق الشيخ الألباني قواعد المحدثين على روايات المجاهيل ستستفيد فائدة طيبة. وعلم الحديث من درسه من الناحية النظرية لم يستفد الفائدة الكاملة، لابد أن تجمع بين الجانبين النظري والجانب العملي التطبيقي. قال هنا ثم البدعة، يعني من أسباب الطعن في الراوي أن يكون الراوي مبتدعا. إخوان الأفاضل انتبهوا، نحن نتكلم عن أي باب؟ باب الرواية، رواية الأحاديث. يعني بعض أهل العلم يفرق بين باب الرواية وبين باب الثناء على الشخص وتزكيته لأخذ الدين عنه، هذا الأمر يختلف الآن. يقولون نحن نروي خبر عنه، يعني مثلا مثل أنا من باب التقريب أخوان الكرام، من باب التقريب، لو أن رجلا مبتدعا قال لك رأيت الهلال، واضح بارك الله فيكم، أو قال لك دخل شهر رمضان، فهذا الآن إذا رويت عنه هذا الخبر لا يعني أنك تقول للناس خذوا العلم عنه وأنا أزكيه وهو أهل بأن يؤخذ عنه العلم، لا، هذه مسألة أخرى. قال ثم البدعة إما بمكفر أو مفسق فالأول لا يقبل لا يقبل صاحبها الجمهور. إذا كان الراوي بدعته مكفرة فإن جمهور أهل العلم لا يقبلون حديثه. وقال الحافظ النووي بالاتفاق، في المسألة خلاف لكن باتفاق أهل العلم لا يقبل حديثه، لذلك تجدهم يذكرون فلان كذاب خبيث أو رافضي خبيث يسب الصحابة، واضح بارك الله فيكم، ما يقبلون حديثه، ما يقبلون حديثه. وهذا من ناحية التأصيل العام. في ترجمة تليد بن سليمان في تاريخ بغداد قال يحيى بن معين، شوف يحيى بن معين ماذا يقول، قال تليد كذاب كان يشتم عثمان وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال لا يكتب عنه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. شوفوا يعني هذا الآن باب الرواية، مع هذا كانوا من رمي ببدعة مكفرة ما يقبلون خبره، ما يقبلون خبره. طيب إن كانت بدعته مفسقة، يعني رجل ببدعته هذه ما كفر ولكنه أصبح مبتدعا مثل بعض الخوارج وغير ذلك من البدع، ذهب جمع من أهل العلم قالوا تقبل رواية المبتدع إن كانت بدعته مفسقة مطلقا، مطلقا تقبل روايته، وبعضهم قال ترد مطلقا، وبعض أهل العلم فصل في المسألة فقال إن كان داعية تقبل روايته وإن لم، إن كان داعية لم تقبل روايته وإن لم يكن داعية قبل روايته، وبعض أهل العلم قال إن لم يكن داعية وروى خبر لا يقوي بدعته تقبل روايته. والصواب في هذه المسألة أن ننظر إلى الجانب التطبيقي عند علماء الحديث، فنجدهم يقبلون رواية المبتدع إن كانت بدعته مفسقة في كثير من الأحوال إذا عرف عنه الصدق، ولو روى خبرا في تقوية بدعته ما لم يكن هذا الخبر منكرا. مرة أخرى، يقبلون رواية المبتدع إذا كانت بدعته مفسقة إذا عرف عنه الصدق، ولو روى ما يقوي بدعته إذا لم يكن في هذا الذي رواه شيء منكر ويخالف الشريعة ويخالف الدين. أيضا أهل العلم كانوا ولو رووا عن بعض المبتدعة كانوا يحذرون من شرهم. ما يأتي الآن رجل ويذهب ويروي عن المبتدعة قال ترى في بعض كتب السنة رواية عن المبتدع، لا، كانوا يحذرون من شر المبتدعة. في صحيح ابن خزيمة قال حدثنا عباد بن يعقوب المتهم في رأيه الثقة، قال المتهم في رأيه الثقة في حديثه، عباد بن يعقوب المتهم في رأيه، لكن في حديثه ما يكذب. واضح بارك الله فيكم. يعني إخوان الكرام، في أيامنا هذه عند بعض المبتدعة، لا اصبر شيخ، لا مروءة رجال ولا أخلاق النبلاء. واضح بارك الله فيكم. يعني تجد أحيانا في بعض المبتدعة في العصور الماضية عندهم بعض جوانب الديانة، تجد الآن في بعض أيامنا في بعض المبتدعة في أيامنا أفعال وأفعال الفسقة والعياذ بالله، وأيضا يبتدع في دين الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. طيب، ابن خزيمة قال حدثنا عباد بن يعقوب المتهم في رأيه الثقة في حديثه، ثم ماذا قال ابن خزيمة؟ قال كنت أخذت عنه بشريطة والآن فإني أرى ألا أحدث عنه لغلوه. يعني مع هذا راجع نفسه وقال لا، هذا مبتدع عنده غلو في البدعة فأنا لا أخذ عنه. طيب، هذا عباد بن يعقوب ماذا كان عنده؟ قال القاسم بن زكريا دخلت على عباد بن يعقوب وكان يمتحن كل من يريد أن يسمع منه، يمتحن يعمل له اختبار، فيقول له من حفر البحر؟ قلت الله. قال هو كذلك. قال لكن من حفر البحر؟ قلت له يذكر الشيخ. يعني يقول لعباد بن يعقوب أنت تسألني من حفر البحر؟ إخواني، من حفر البحر؟ من أجرى البحر؟ أجيبه الله. فرآه يصر، من حفر البحر؟ قال يجيبني الشيخ، الشيخ يجيب، أنت سألتني فأجب. قال حفره علي، إن الله وإن إليه راجع. قال فمن أجراه؟ قلت الله. قال هو كذلك لكن من أجراه؟ قلت يفيد للشيخ. قال أجراه الحسين، إن الله وإن إليه راجع. قال وكان رجلا أعمى ورأيت بين يدي سيفا، أعمى وسيف شيء غريب يعني. فقلت لمن هذا؟ قال أعددته لأقاتل به مع المهدي. قال فلما فرغت في السماع منه دخلت عليه فقال من حفر البحر؟ قلت معاوية وأجراه عمر بن العاص. قال ثم وليت وعدوت. قال فجعل يصيح أدرك الفاسق عدو الله، أدركوه فاقتلوه. يعني هذا قال سأخزيه الآن في الجواب. فابن خزيمة قال تبين لي بعد ذلك أن هذا الرجل عنده غلو، قال فإني الآن لا أحدث عنه. فلذلك المبتدع إذا كان داعية فإن الإنسان يحذر من هذا الأمر، وخاصة الإخوان الكرام بعض من بلي بالحزبية والعياذ بالله، احذر من تزكيته، لأنك إذا زكيتم تغش المسلمين. واضح بارك الله فيكم. يعني بعض الناس يقول عن جماعة الإخوان لست بإخواني لكنهم إخواني، هذا كلام خطأ. السلف كانوا يحذرون من شر المبتدع، ما قال لك أحد أن تفجر في الخصومة والعياذ بالله، أن تشتم أمهاتهم، أن تسب أعراضهم، لكن المبتدع لابد يحذر منه حتى ما نغش الناس، حتى ما نكذب على الناس، حتى نذب عن دين الله عز وجل. فلذلك ينتبه لهذا الأمر. المقصود بارك الله فيكم أن هذا الأمر أيضا رواية المبتدع ينظر فيه أيضا إلى الجانب التطبيقي عند علماء الحديث. قال: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي، أو كان طارئا فالمختلط. يعني عندك رجل حفظه سيء، حافظته سيئة. قال ابن حجر: حفظ سوء الحفظ على نوعه، إما أن يكون ملازم للإنسان، رجل عنده سوء حفظ ملازم له، وإما أن يكون طارئا. كيف طارئ؟ رجل كان متزوج بزوجة، تجوز 3 نساء، جننوه النساء وجعلوه يمشي في الشارع يكلم نفسه، هذا سوء الحفظ طرأ عليه أو كان لازما؟ أجيبه طرأ عليه. واضح بارك الله فيكم الشيخ علي؟ يقع هذا ولا ما يقع؟ يقع، يقع هذا الأمر. وأخواني الكرام، الشيخ الألباني صح حديث: اللهم إني أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب. هذا صح الشيخ الألباني بارك الله فيكم. فلذلك هذا الأمر يقع، هذا الأمر يقع، نسأل الله العفو والعافية. لكن هذا سوء الحفظ ماذا؟ لازم ولا طارئ؟ طارئ. واضح بارك الله فيكم. فلذلك أهل الحديث فرق، فنقول يعني باب الدعابة: فلان الفلاني حافظ ضابط طرأ عليه سوء الحفظ بعد أن تزوج الثانية. فهمتم بارك الله فيكم؟ شيخ إروان انتبه بارك الله فيك، انتبه. طيب إخواني، أنا أذكر بعض الدعابات من باب يعني تشجيع الإخوة وحتى ما نمل سلمكم الله. طيب الآن نأتي إلى سوء الحفظ اللازم، سوء الحفظ اللازم. قال الحافظ بن حجر في نزهة النظر: من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. يعني خطأه أكثر من إصابته. يعني لو نفترض أنه يحفظ 100 حديث، يخطئ في كم؟ 60، و40 يحفظها حفظ جيد، هذا سيء الحفظ، هذا سيء الحفظ. أو قالوا: من كان خطأه مثل صوابه، يحفظ 100 حديث، 50 يخطئ و50 يصيب، هذا حفظه سيء، هذا حفظه سيء. طيب عندنا مصطلح آخر، يعني الآن سيء الحفظ لم يرجح جانب صواب على خطأ، أو تساوى الخطأ مع الصواب. عندنا مصطلح آخر: فاحش الغلط. قالوا: فاحش الغلط كثير الغلط، يعني إذا حفظ 10 أحاديث يغلط في 7، قالوا هذا فاحش الغلط، هذا فاحش الغلط. طيب قال الحافظ بن حجر: إن كان لازما فالشاذ على رأي. يعني إذا كان سيء الحفظ سوء حفظه لازم له، حديثه يكون من قبيل الشاذ. لكن لو ترجعون مر معنى أن الشاذ ما تعريفه؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. لذلك أهل العلم يقولون عن هذا الخبر أنه منكر وليس بشاذ، ويقولون هذا يعني لذلك حافظ الحجر قال على رأي، وبعض أهل العلم يقول لا، هذا الخبر يسمى منكرا. طيب عندنا فائدة القسم الثاني الآن مهم: سوء الحفظ الطارئ يسميه أهل العلم بالاختلاط. قالوا: فلان اختلط، اختلط بمعنى تقريبي أصابه شيء من الخرف. متى يكون هذا؟ إذا كبير الإنسان، أو أصابه غلط كثير بسبب ماذا؟ احتراق كتبه، أو موت بعض أولاده مثلا، إلى غير ذلك من الأمور. إذن الاختلاط هو سوء الحفظ الذي يحدث للراوي في زمان دون زمان لسبب عارض. سوء الحفظ الذي يحدث للراوي في زمان دون زمان لسبب عارض، ككبر السن أو ذهاب البصر أو وقوع حادثة له كاحتراق الكتب أو موت الولد، نسأل الله العفو والعافية. طيب أحبتي الكرام، نريد أمثلة على المختلطين. في تقريب التهذيب عطاء بن السائب أبو محمد، ويقال أبو السائب الثقفي الكوفي، صدوق يرحمك الله. لاحظ المختلط قد يكون ثقة وقد يكون صدوقا وقد يكون ضعيف واختلط فيزداد ضعفه على ضعف. قال صدوق اختلط، واضح بارك الله فيكم، يعني حفظه ليس في الذروة، خف ضبطه ومع هذا وقع له الاختلاط. يعني إخوان الكرام، حافظ القرآن الذي يحفظ بنسبة 80%، يعني لو عملنا له اختبار قرآن درجته 80 من 100، هل هو متقن جدا؟ لا. هل هو ضعيف؟ لا. لكن ألا يمكن لحافظ القرآن هذا أن يختلط في المستقبل؟ يمكن، درجته 80 ويختلط، واضح بارك الله فيكم. طيب مثال آخر، حجاج ابن محمد المصيصي الأعور أبو محمد، قال ثقة ثبت، ليس ثقة، ثقة ثبت، يعني هذا رجل متقن، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، واضح بارك الله فيكم. فالثقة قد يقع عليه الاختلاط، الصدوق قد يقع عليه الاختلاط، الضعيف قد يقع عليه الاختلاط. يعني بعضهم يقول عبد الله ابن لهيعة، ليس لهيعة، لا، عبد الله ابن لهيعة، يقولون هو ضعيف ووقع عليه الاختلاط، بعض أهل العلم يقول هذا، هو ضعيف ووقع عليه الاختلاط. مثال آخر، سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري، ثقة من الخامسة، اختلط قبل موته بثلاث سنين، اختلط قبل موته بثلاث سنين. طيب عندنا فائدة، هل كل مختلط ثقة حديثه ضعيف؟ لماذا؟ لا، بعد، هل كل ثقة إذا اختلط يكون حديثه ضعيفا؟ ليس قبل الاختلاط، بعد. لا، الآن ما أسألك عن التقوي، التقوي خارج محل الكلام. تفضل شيخ شعيب. ما سمعته؟ لا، الآن عندنا رجل قال أهل العلم أنه اختلط، وعندنا رواية له، هل نقبل روايته؟ طيب السؤال، دقيقة، السؤال مرة أخرى، ألا يمكن أن يكون عندنا راو قد وقع عليه الاختلاط وتقبل روايته مطلقا؟ كيف؟ مكتوب هو اختلط، كيف سيميز؟ من حفظه، ضيقنا الدائرة. تفضل الشيخ. يعني يمكن ولا ما يمكن؟ طيب هل كل راوي بعد الاختلاط لابد أن يحدث؟ أجيب لا، يمكن يختلط الراوي ما يحدث بعد الاختلاط فيقبل حديثه مطلقا قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. دعوني أوضح لكم هذا المثال، جرير ابن حازم ابن زيد ابن عبد الله، قال الحافظ بن حجر اختلط لكنه لم يحدث في حال اختلاطه، واضح بارك الله فيكم. بعض المحدثين يرزق أبناء عندهم بر، فأول ما يرون أن عند والدهم اختلاط يمنعونه من التحديث، فما يحدث بأي حديث، واضح بارك الله فيكم. هذا جرير ابن حازم. أيضا قال عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم اختلط فحجبه أولاده فلم يسمع أحد عليه زمان اختلاطه، واضح بارك الله فيكم. فليس كل مختلط يحدث بعد اختلاطه، ربما اختلط ولم يحدث بعد اختلاطه، فتنتبه لهذا الأمر. عندنا فائدة دقيقة جدا أحبتي الكرام، هناك فرق بين قول المحدثين فلان تغير حفظه وفلان اختلط حديثه. تغير الحفظ ألا يمكن أن يكون واردا على الإنسان؟ أجيب أنا أريد أن أسأل الشباب بارك الله فيكم. الشيخ أنت، نعم أنت شيخ الشباب إن شاء الله، هل حفظك الآن مثل حفظك لما كنت في العشرين؟ هذا أمر طبيعي صحيح ولا؟ اسمك الشيخ شرف الدين بدر الدين، ما شاء الله تبارك الله. طيب أخي بدر الدين، هل حفظك الآن مثل حفظك لما كان عمرك 18؟ ما يمكن صح ولا لا؟ هل هذا اختلاط؟ لا ليس اختلاط. شيخ حازم رامز، حفظك الآن مثل حفظ عمر واحد 18؟ هذا الأمر من يقول بأنه نفس الشيء هذا يكابر. واضح بارك الله فيكم أشي خيروان، نفس الشيء تماما ما شاء الله تبارك الله زادك الله بفضله. لكن في الغالب بارك الله فيكم أن الإنسان يعني هذه طبيعة بشرية، فهذا التغير لا يسمى اختلاطا، هناك فرق بين الاختلاط وبين تغير الحفظ. قال المعلم رحمة الله تعالى عليه: التغيير أعم من الاختلاط، فالاختلاط تغير خاص، تغير خاص. فائدة في ترجمة عارم ابن الفضل السدوسي، قال الذهبي: فرج عنا الدارقطني في شأن عارم فقال: تغير بأخره وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر وهو ثقة. يعني الحفظ أصبح في شيء من الكلام، لكن ما حدث بشيء فيه نكارة أو وهم بعدما وقع له مثل هذا الأمر. طيب حديث المختلط ينظر متى وقع له الاختلاط، فمن حدث عنه قبل الاختلاط قبل حديثه، ومن حدث عنه بعد الاختلاط رد حديثه. ذكرت لكم مثال الرجل الذي تزوج الثانية، بعد ما تزوج الثانية جننوه النساء فأصبح مختلطا في حديثه، فنقول من روى عنه بعدما تزوج الثانية حديثه ضعيف، ومن روى عنه قبل أن يتزوج الثانية فحديثه مقبول. واضح بارك الله فيكم. طيب كيف نعرف مثل هذا الأمر؟ ألف أهل العلم في المختلطين من الكتب النفيسة في الاختلاط كتاب المختلطين للحافظ العلائي، هذا كتاب مطبوع، وكتاب الاغتباط بمن رمي بالاختلاط للحافظ إبراهيم ابن محمد المعروف بصدق ابن العجمي، أيضا الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لأبي البركات بركات، هكذا اسمه لأبي البركات بركات ابن محمد ابن أحمد المعروف بابن الكيال، أورد فيه 70 راويا، والمحقق زاد على من أوردهم فجعلهم زيادة 51 راوي. يعني في هذا الكتاب مع التحقيق ذكر أكثر من 120 راوي وصفوا بأنهم اختلطوا، وطبعا مع التنبيه ليس كل راوي وصف بأنه اختلط يقبل كلام الجارح في ذلك، لأن الجارح أحيانا قد يبالغ فيقول اختلط فلان ولكنه لم يختلط. واضح بارك الله فيكم. يعني مثلا لو أن رجلا حضر الدرس وقال الشيخ الفلاني اختلط في الدرس، تقول له كيف اختلط؟ قال لا يحفظ أسماء الطلاب. طيب هل هذا مقبول بارك الله فيكم؟ لا لا يقبل. واضح بارك الله فيكم. فلذلك ابن حبان كان يصف بعض الرواة أنه اختلط وحدث بالمناكير، فالذهبي كان يتعقب ابن حبان ويقول لا يسلم له بهذا الكلام ولم يقبل منه هذا الكلام. متشددين في الجرح، في الجرح من المتشددين، وهذا من العجائب، وفي التعديل من المتساهلين، في التعديل من متساهلين، لكن إذا جرح قصب الثقة، قصبه قصبا، وهذا من عجائب ابن حبان. قال هنا: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل للمجموع. يعني صار حديثهم حسنا لغيره. يعني أحبتي الكرام، مثال لاحظوا هذا المثال، لو جاءنا حديث طريقه الأول من رواية ثقة عن ثقة عن تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ماذا يسمى؟ أجيب ها؟ يسمى مرسل. ليش مرسل؟ أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إسناده ماذا؟ ضعيف، إسناده ضعيف. وعندنا نفس الحديث جاء من طريق ثقة عن ثقة عن مستور. مستور ما معناه؟ مجهول العين والحال، الحال عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الضعف الذي فيه شديد أم كبير؟ أيضا ضعف يسير، ليس ضعف كبير. وجاءنا طريق ثالث من طريق ثقة عن سيء الحفظ عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الناحية النظرية هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، لأن الضعف الذي فيها يسير وينجبر هذا الضعف، فيسمى هذا الخبر حسنا لغيره، يسمى هذا الخبر حسنا لغيره. وهذا الأمر يدرك أيضا بالناحية التطبيقية. يعني أحبتي الكرام، أحيانا يأتي الإنسان خبر بإسناد فيه ضعف، ثم يأتيك خبر بإسناد فيه ضعف، ثم يأتيك نفس الخبر بإسناد فيه ضعف. فإذا جمعت هذه الأخبار تشعرك هذه الأخبار بأن للأمر أصلا وقوة، فيقبل أهل العلم هذا الأمر، أهل العلم يقبلون هذا الأمر. ماذا؟ تعمل به إذا ثبت الحديث، يعمل به لو كان حسنا لغيره. إذا كان فيه حكم واجب يعمل به، نعم، فالحسن لغيره يعني حديث ثابت، إذا ثبت الحديث يعمل به. طيب، قال هنا ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابع وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. يعني الحافظ بن حجر أورد الآن عندنا أربع مصطلحات: المصطلح الأول المرفوع، الثاني الموقوف، الثالث المقطوع، الرابع الأثر. مرفوع، موقوف، مقطوع، أثر. طيب إخوان الكرام، أي المصطلحات هذه مر علينا وغيره؟ مقطوع مر علينا؟ مر علينا المقطوع، أجب بنعم أو لا. دقيقة، تغير جوابك، مر معنا المقطوع ولا لا؟ عرفناه؟ لا 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 لا، الشيخ اختلط، أنا ما اختلط. المقطوع ما عرفناه، ما مر معنا، مر معنا المنقطع. وبين المقطوع والمنقطع فرق، واضح بارك الله فيك؟ هذا المقصود، هذا يعني من باب التنشيط. طيب إخوان الكرام، لنأخذها كلمة كلمة أو مصطلح مصطلح. أول الحديث المرفوع، الحديث المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فلو مثلا مر علينا حديث قال فيه سعيد بن المسيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع ولا غير مرفوع؟ لا مرفوع، لكنه مرسل، مرفوع لكنه مرسل، واضح بارك الله فيكم. فكل ما أضيف الآن، ما تكلمنا من الذي أضافه، واضح بارك الله فيكم، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. طيب فائدة إخوان الكرام، انتبه لهذا الأمر انتباها جيدا. عندما نتكلم عن الحديث المرفوع فإننا لا نتكلم عن درجة الحديث، وإنما نتكلم عن نوع الحديث، وبين الأمرين فرق عظيم. إخوان الكرام، مرة أخرى، عندما نقول هذا حديث مرفوع، هل نتكلم عن درجة الحديث أو نوع الحديث؟ نتكلم عن نوع الحديث، وبين النوع والدرجة فرق عظيم. إذن إخوان الكرام، المرفوع إما أن يكون قوليا، وإما أن يكون فعليا، وإما أن يكون تقريريا، وإما أن يكون فيه صفة خلقية أو صفة خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. لنأخذ على ذلك أمثلة. طيب أنا عذرا الأمثلة أردها وهي سهلة إن شاء الله. المرفوع القولي في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، هذا مرفوع من قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول أضفته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب مرفوع فعلي حديث حذيفة في البخاري ومسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، هذا ما نوعه مرفوع، من أي نوع؟ فعل، فعلي للنبي عليه الصلاة والسلام. مثال المرفوع التقريري في البخاري ومسلم قال خالد بن الوليد في الضب فاجتررته وأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه تقرير من النبي عليه الصلاة والسلام. المرفوع الذي فيه صفة خلقية للنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري سئل البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل القمر، أي كان مدورا، كان مدورا. المرفوع الذي فيه صفة خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس، هذه صفة خلقية للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن باختصار المرفوع كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا هو المرفوع. طيب إخوان الكرام، هناك عبارات جاءت تدخل الحديث في الحديث المرفوع، يعني ربما ما يقول الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا فعل عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاهد يرى، لا، لكنها تدل على ذلك. مثلا قول الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واضح بارك الله فيكم. مثال ذلك في مسند الطيارسي عن ابن مسعود قال إن من السنة الغسل يوم الجمعة، يعني الغسل يوم الجمعة هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يعني الآن تجعل واحد قول الصحابي من السنة كذا، هذا مرفوع. اثنين قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أمرنا، من الذي أمرهم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يكون أمرهم صحابي آخر، لكن أهل العلم قالوا الصحابي في الغالب يقول أمرنا والمقصود أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أم عطية رضي الله عنها تقول أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، الحديث. وأيضا عن أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني الصحابي قال أمرنا أو نهينا. أيضا في صحيح مسلم عن البراء بن عازب نهينا عن لحوم الحمر الأهلية. إذن من السنة كذا هذا من المرفوع، أمرنا بكذا أو نهينا كذا هذا من المرفوع. أيضا قول الصحابي أحل لنا كذا، حرم علينا كذا، في سنن البيهقي من حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان الجراد والحيتان والكبد والطحال، أحلت لنا، من الذي أحلهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الحافظ بن حجر بعد ذلك تكلم عن الموقوف. طيب الموقوف بارك الله فيكم، قال الحافظ بن حجر هنا في تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا قال من لقي ولم يقل من رأى؟ دقيقة ننظر الإخوة بقية الإخوة، أعيد السؤال. تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم نقل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرني بالاسم. ياسين، تفضل شيخ ياسين. أحسنت، صحابة ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام بعيونهم، عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى رضي الله عنه وأرضاه، لذلك العبارة الدقيقة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. طيب أبو لهب لقي النبي عليه الصلاة والسلام كان مؤمنا به؟ لا، ما كان مؤمنا به، هل هو صحابي؟ ليس بصحابي، ومات على الإسلام. يعني أبو لهب لقي النبي عليه الصلاة والسلام وما كان مؤمنا بي ومات على الكفر، فهذا ليس بصحابي. ولو تخللت ردة في الأصح، ولو ارتد ثم رجع، فلا تنقطع صحبته، لا تنقطع صحبته. فائدة: في كتب الصحابة تجد صحابي اسمه الأشعث ابن قيس ارتد، تفضل خذ راحتك، ثم أتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا، فعاد للإسلام فقبل منه ذلك، فتزوج أخت الصديق، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديه في المسانيد وغيرها، يعني كل أهل العلم ذكروه في الصحابة، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا فائدة: كتب في معرفة الصحابة، الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر أورد فيه 367 صحابي. طيب، كيف يعرف أن هذا رجل صحابي؟ هاي جماعة، قبل هذا بالشهرة والاستفاضة، أمر مستفيض مشهور أنه صحابي، ورود في بعض الأحاديث، واضح بارك الله فيكم. أيضا ولادته في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة إذا ولد لهم مولود في المدينة أين يذهبون به؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ولايته على الأمصار في أيام الصحابة، فالصحابة ما كانوا يولون على الأمصار إلا صحابي، واضح بارك الله فيكم. فهذه من طرق معرفة الصحابة. طيب، لاحظ، ابن عبد البر أورد 367 صحابي، 3670 صحابي. طيب، كتاب ثاني أسد الغابة، ليس أسد، أسد، هذا الصواب في الضبط، في معرفة الصحابة لابن الأثير، ليس صاحب النهاية، لا هذا آخر، أبو الحسن علي ابن أبي الكرم محمد ابن محمد ابن عبد الكريم ابن الواحد ابن المعروف ابن الأثير، أورد فيه 7700 صحابي، أكثر قرابة الضعف، أكثر من الضعف، واضح بارك الله فيكم، أكثر من الضعف الذين أوردهم ابن عبد البر. طيب، من يأتي بعد هؤلاء؟ تفضل شيخ شعيب. لا يلزم، قد يكون صحابي ما له رواية، له ذكر، واضح بارك الله فيك، له ذكر. ما سمعته؟ لا، ما يشترط هذا، ما يشترط هذا، لأنه لو ولي في أيام عمر، وعمر عنده قاعدة في أنه لا يولي إلا الصحابي، فيكون صحابيا، واضح بارك الله فيك. شيخ شعيب، عمر ما كان يولي، ما كان يجعل أميرا على الناس إلا صحابي، فلو ما كان له ذكر إلا في أيام عمر نعلم أنه صحابي، واضح بارك الله فيك. طيب، الأخوان الكرام، سؤال آخر: من يأتي بعد ابن الأثير؟ يأتي بعدهم الحافظ ابن حجر. شوف ابن الأثير أورد كم؟ 7700 صحابي، زاد الضعف على ابن عبد البر. ابن حجر ماذا فعل؟ أورد فيه 12400 صحابي في كتابه الإصابة في معرفة الصحابة، واضح بارك الله فيكم. فلذلك حقيقة ابن حجر أجاد في هذا الكتاب إجادة عظيمة للغاية، وهو من كتب التحقيق العلمي النفيسة جدا. طيب، عندنا فائدة: قال الحافظ ابن حجر، والخبر الذي يضاف إلى الصحابي يسمى الموقوف. طيب، الموقوف هذا بارك الله فيكم أيضا على أنواع. عندنا موقوف قولي، يعني من كلام الصحابي، مثل ماذا؟ في مصنف ابن أبي شيبة قال ابن عمر إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. هذا موقوف من قول ابن عمر، واضح بارك الله فيكم. طيب مثال آخر، قال أبو ذر في مصنف ابن شيبة: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. هذا موقوف قولي أو فعلي؟ أجيبه إخواني الكرام، خلكم معي، انتبهوا سلامكم الله. في روى ابن أبي شيبة بإسناده في المصنف عن أبي ذر قال: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. هذا موقوف ولا مرفوع؟ أخواني البقية ناموا، في شك؟ لا إخواني، قد يكون كلامه خطأ. موقوف ولا مرفوع؟ شيخ نديم مرفوع. الشيخ موقوف قولي ولا فعلي؟ قولي أكيد. نعم موقوف قولي. قال أبو ذر، ما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا موقوف على أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. في البخاري في الأدب المفرد البخاري قال ابن مسعود: إنكم في زمن كثير فقهاؤه قليل خطباؤه. هذا موقوف ولا مرفوع؟ أجيبه موقوف قولي ولا فعلي؟ قولي. واضح بارك الله فيكم. طيب الموقوف الفعلي في الأدب المفرد البخاري: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحم. هذا فعل ولا قول؟ الضرب فعل ولا قول؟ فعل. موقوف قولي ولا فعلي؟ فعلي. طيب في مصنف عبد الرزاق عن سعيد المسيب قال: رأيت أبا هريرة يصلي على المنفوس، يعني على السقط، على الذي يعني مات بعد الولادة مباشرة. واضح بارك الله فيكم. هذا موقوف قولي أو فعلي؟ فعلي. طيب في الأوسط ابن المنذر أن أبا موسى قرأ الحج على منبر البصرة فسجد بالناس سجدتين. هذا أيضا موقوف ماذا؟ فعلي. وقد يكون الموقوف فيه جانبين، قولي أو فعلي. طيب فائدة، الحافظ ابن حجر يقول في تعريف التابعي: من لقي صحابيا واحدا فأكثر. من لقي صحابيا واحدا فأكثر. سؤال: لو قلت في تعريف التابعي من لقي الصحابة، تعريفك صحيح؟ الشيخ صاحب جزر القمر، أنا أعيد السؤال: لو قلت في تعريف التابعي التابعي من لقي الصحابة، تعريفك صحيح أم خطأ؟ الشيخ لا، سؤال له، سؤال له، سؤال له، تفضل الشيخ. صحيح. لماذا؟ هالشيخ لا ها ليش؟ أحسنت. أو لا يشترط في التابعي أن يلتقي بجميع الصحابة أو أكثر من صحابي، فالتابعي من لقي أحد الصحابة، صحابي أو أكثر. إخوان الكرام يا طالب العلم تعلم الدقة، التابعي من لقي صحابيا واحدا فأكثر. واضح بارك الله فيكم. التابعي من لقي صحابيا واحدا فأكثر. طيب عندنا مصطلح يسمى المخضرم. من هو المخضرم؟ إخواني أنا اليوم لن أترككم، الإخوة الذين يشعرون بالنوم أو النعاس، أنا لن أترككم اليوم أبدا أبدا، أنا لن أترككم. شيخ رامز تفضل. أحسنت. المخضرم هو الذي أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يلق نبينا صلى الله عليه وسلم وأدرك الصحابة أو أحدا من الصحابة. المخضرم كان موجود في أيام النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أدرك الصحابة أو أحد الصحابة. فائدة، المخضرم حديثه مرسل باتفاق أهل العلم. اضبط هذه الفائدة، المخضرم حديثه مرسل باتفاق أهل العلم، لأنه من إضافة التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أمثلة على المخضرمين، الأحنف ابن قيس، اصبر عليه، الأحنف ابن قيس سيد بني تميم، هذا الرجل المشهور بالحلم، يقول ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، كان موجود في أيام، ويقولون أثنى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه ما اجتمع بنبينا صلى الله عليه وسلم. الأسود ابن يزيد النخعي تابعي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه، فهو تابعي مخضرم. سويد ابن غفلة تابعي مخضرم. قيس ابن أبي حازم تابعي مخضرم. يقال روى عن جميع العشر المبشرين إلا عبد الرحمن بن عوف، يقولون كاد أن يكون صحابيا، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فوصل وقد قبض نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا ما معنى المخضرم؟ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، ولقي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المقطوع ما جاء عن التابعي موقوفا عليه من قوله أو فعله، ما جاء عن التابعي موقوفا عليه من قوله أو فعله. يعني إخواني الكرام، هذا حديث مرفوع، هذا حكم على الحديث أو ذكر نوعه؟ هاي جماعة مشايخ، الشيخ الكريم، إذا قيل هذا حديث مرفوع، هذا حكم على الحديث أو ذكر نوعه؟ شيخ السؤال له، لا عليك منهم، قد يجيبونك خطأ. تفضل. لو قيل هذا حديث مرفوع، هل هذا حكم على الحديث صحة وضعفا أو ذكر نوع هذا الحديث؟ نوع. لو قيل موقوف، إذا قيل مقطوع، إذا قيل منقطع، هاي جماعة إذا قيل منقطع، ها أحسنت، حكم واضح بارك الله فيكم. إذا قيل موقوف هذا نوع الحديث، مرفوع نوع الحديث، مقطوع نوع الحديث، أثر نوع الحديث، خبر نوع الحديث، إذا قيل منقطع حكم على الحديث. يا طالب العلم اضبط هذا الأمر، الأسئلة بعدين بارك الله فيك حتى ما تخترط عليه الأفكار. بمعنى إذا قال لك المحدث هذا خبر مقطوع، بعضهم يقول يعني ضعيف، لا يا أخي الكريم أنت فهمت خطأ، لا يقصد أنه ضعيف، وإنما يقول لك بأنه من كلام التابعي أو موقوف على التابعي، موقوف على التابعي. مثال ذلك بارك الله فيكم إلى موقوفات التابعين أو مقطوعات التابعين، جاء في مقدمة صحيح مسلم عن محمد بن سيرين أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا ما نوعه؟ مقطوع. منقطع ولا مقطوع؟ هاي جماعة المشايخ، الشيخ هناك في الزاوية آخر واحد، منقطع ولا مقطوع؟ لا لا ما سمعت السؤال، أنت معنا في الدرس، أين كنت؟ ما يمكن إخوان الكرام، نحن في درس، كيف تقول ما سمعت السؤال؟ الشيخ لا اللي وراءك ليس ياسين، ها مقطوع ولا منقطع؟ ليش قلت مقطوع؟ أحسنت، لأنه من قول التابعي، واضح بارك الله فيكم، إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا مقطوع. لماذا؟ لأنه من قول ابن سيرين، من قول ابن سيرين. طيب، أيضا في كتاب مدارات الناس عن ابن أبي الدنيا بإسناده عن أيوب السختياني قال لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. هذا أيضا مقطوع لأنه من كلام أيوب السختياني. في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يقنت في صلاة الفجر وهو إمام، هذا أيضا مقطوع لأنه موقوف التابع. فإذا بارك الله فيكم قد يعبر عن قول التابع بأنه موقوف على فلان التابع أو خبر عن فلان التابع. فكما ذكرت لكم أهل العلم المتقدمين لا يدققون كثيرا في المصطلحات، لا يدققون كثيرا في المصطلحات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.